السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الآباء والإخوة، هذا تكملة ما بدأناه من شرح كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا من الباب الثالث في الصدقة. الباب الأول كان في الصلاة، والباب الثاني كان في الصيام، والباب الثالث كان في الصدقة، وهذا الباب الرابع في الدعاء والذكر. نسأل الله تبارك وتعالى التمام على خير.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الذكر والدعاء. ما يقال عند القيام من النوم، دعاء من قام بالليل، ما يقال عند دخول الخلاء، ما يقال بعد الفراغ من الوضوء، ما يقال عند الخروج من الصلاة، ما يقال عند الخروج من البيت، ما يقال عند الصباح، دعاء الاستعانة بالله، ما يقال عند سماع الأذان، ما يقال بعد التسليم، فضل التسبيح، أحب الكلام إلى الله، ما يقال عند المساء، ما يقال عند القيام من المجلس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: أولاً، دعاء الله تعالى في كل أمر. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله تبارك وتعالى في كل كبير وصغير من شؤونهم، ويوصيهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى لا يسأله أن يصلح له شسع نعله إذا انقطع. وهذا غاية في أن يتعلق الإنسان بالله تبارك وتعالى، ففي كل نعمة وفي كل بلية، في السراء في الضراء، هو متعلق بالله تبارك وتعالى. كذلك يعمل بهذا الحديث إذا تعلم صفة الدعاء وفقهه. الدعاء له صفة، له أحكام، له آداب، له أماكن وأزمنة وأسباب، فينبغي على الإنسان أن يعتني بهذا الباب وأن يكون على فقه فيه، فإن هذا الباب عظيم، هو باب من أبواب عبادة الله تبارك وتعالى. كما قالت الآية: ادعوني أستجب لكم، بدأ بالدعاء، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. مخ يعني لب العبادة، أساس العبادة، عمدة العبادة. فشيء مثل هذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم صفته وأن يتعلم أحكامه وفقهه. كذلك الحرص على تطبيق ذلك بأن يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة من أمره، وأن يتحرى هذه الصفة وهذا الفقه وهذا الأدب. نعم.
أحسن الله إليك. ما يقال عند القيام من النوم. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: أولاً، الحرص على قيام الليل، وقيام الليل هذا كما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن، شرف المؤمن، عليكم بقيام الليل فإنه إيه؟ شرف المؤمن، أو قال شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل. والبدء بهذا الدعاء بعد القيام، إذا قام من نومه مباشرة بعد القيام من النوم يبدأ فيقول هذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. والثالث أن يستحضر به يقينه أمام دخوله في الصلاة، فإذا كان هذا ذكر، إذا كان هذا ذكر أو دعاء فإنه ينبغي أن يستحضره بقلبه وأن يتفكر فيه بعقله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهٍ. وأيضا في مراتب الذكر، الذكر على مراتب، إذا اجتمع القلب واللسان والحال فهذا أعلى المرتبة، كما لو يذكر الإنسان الله تبارك وتعالى بعد الصلاة فيذكره وحاله حال ذاكر، ولسانه يردد الذكر، وقلبه يستحضر معاني الذكر، هذه أعلى درجة. طيب الدرجة الثانية أن يتواطأ القلب واللسان معا، حتى ولو كان يعمل في أي عمل من الأعمال، لو كان يباشر عمله، حرفته، صنعته، كان في الطريق، كان في سفر من الأسفار، المهم أنه إيه؟ أنه في حال من أحوال الدنيا، لكن لسانه وقلبه يتواطئان على الذكر، فهذه المرتبة الثانية. وهناك مرتبة ثالثة، وهي أن يكون الذكر باللسان فقط وأن يكون القلب مشغولاً بشيء آخر، فهذه أدنى مراتب الذكر، لكن لها فضيلة لا شك، فالإنسان يحرص على هذا، يحرص على أن يجمع قلبه ولسانه وحاله الثلاثة على الإيه؟ على الذكر. ولذلك يقولون يعني أكمل أحوال الإنسان مثلاً في الصلاة أنه يشير بأصبعه ويقول بلسانه ويحضر قلبه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عندئذ وهو يقول هذه الجملة الشهادتان يرفع أصبعه ويكون قلبه حاضراً، فيكون التوحيد على لسانه ويكون على قلبه ويكون على يده، يجمع الإيه؟ يجمع الثلاثة. نعم.
أحسن الله. آمين. قوله: أنت نور السماوات والأرض، معناه ذو نور أي خالقه، قيل نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما، دعاء من قام بالليل.
وأيضا فيما تعلق بهذا الحديث الأول، حديث الذي نحن فيه، بعض العلماء يجعل هذا الحديث من استفتاح الصلاة، يجعله من استفتاح الصلاة، فلا بأس بأن يأخذ الإنسان أحيانا بأقوال العلماء الذين يجعلونه من أدعية الاستفتاح، فيستفتح به أحياناً تارة مع بقية الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا إن فيه أكثر من 10 أنواع من الاستفتاح، ما بين متوسط وبين قصير وطويل، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح. بنقول أدعية استفتاح في الصلاة ولا ما بنقولش؟ مين بيقول دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ طيب قول دعاء الاستفتاح في الصلاة يا أحمد. الله جميل. أحمد بيقول حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهو 3 جمل كلها فيها خير ومعان كثيرة. فهذا من أوسط الأدعية في افتتاح الصلاة. كذلك ينوع بينه وبين بقية أذكار النوم. هناك أذكار للنوم يقولها الذي يستيقظ من النوم، ومنها أذكار قصيرة وأذكار متوسطة وأذكار طويلة، وكلنا يحفظ شيئا من أذكار الإيه؟ من أذكار النوم. فإذا قام من نومه فيقول هذا تارة وهذا تارة، لا يكتفي بلون واحد أو نوع واحد ويهمل الباقي، بل يأتي بالإيه؟ بل يأتي بكل ما يحفظه. بل ربما لو أنه جعل كتاب الأذكار مثل حسن المسلم أو مثل الأذكار للإمام النووي رحمه الله إلى جواره، وأحب أن يفتحه ويقرأ منه فلا بأس، ويحصل إن شاء الله الأجر على ذلك. بتقول إيه بقى لما بتصحى من النوم؟ ها الذكر: الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ها ممتاز. هم الثلاثة دول 3 جمل برضو مليئة بالإيه؟ مليئة بالعلم والإيه والخير وذكر الله تبارك وتعالى. يبقى إذن يمكن أن ينوع بينه وبين بقية أذكار النوم. فضل سيد.
أحسن الله. دعاء من قام بالليل. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ أو صلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري في التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقوله تعار بتشديد الراء، قيل استيقظ، وقيل تكلم وتمطى، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطى بصوت، قال البعض وهو أبين وأشبه بالمعنى.
نعم. يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: أولا الإتيان بهذا الذكر إذا استيقظ وانتبه، لا سيما إذا تمطى وأخرج صوتا، فإنه في هذه الحالة يقول هذا الذكر الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر. ثم يقول بعده: اللهم اغفر لي، أو يدعو بأي دعاء، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. فهنا الإتيان بهذا الذكر إذا استيقظ وانتبه من النوم، لا سيما إذا تمطى، والحرص على الدعاء بالمغفرة وبغيرها، يحرص على أن يدعو بالمغفرة وأن يدعو بغير المغفرة. الثالث أن يتوضأ بعد ذلك ويصلي، يتوضأ ويصلي، فمن فعل هذه الثلاثة فقد عمل بهذا الحديث.
أحسن الله إليكم. ما يقال عند دخول الخلاء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم،
وعامة المحدثين يسكنون الباء، وغلطهم الخطابي فيه، وصوب ذلك غيره.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: حفظ هذا الدعاء. من يحفظ هذا الدعاء؟ ها؟ قل أول ما تأتي الخلاء ماذا تفعل؟ تقول بسم الله. ها؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، كلاهما صحيح. طيب، وأيضا قوله في موضعه، قوله في موضعه، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل الخلاء، يعني بعدما يدخل، لا، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، وقد ورد ذلك صريحا في بقية الروايات. وعلى هذه الرواية هو مثل قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت يعني فرغت من القراءة، ولا بدأت في القراءة، ولا أردت القراءة؟ أردت القراءة. إذا أردت أن تقرأ القرآن ابدأ بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونحوها من الصيغ. فقوله في موضعه يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. طب لو أنه دخل الخلاء ونسي ماذا يفعل؟ ها؟ من السهل أن يعود. فإذا لم يعد يقوله في قلبه من غير أن يحرك لسانه، فإنه يحصل على الأجر إن شاء الله. وكذلك التنويع بينه وبين الأذكار أو الصيغ الأخرى. في أذكار وصيغ أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فيقول هذا تارة وهذا تارة. نعم.
هل يصح أن إذا نسي وتعذر الرجوع أن يقول أعوذ بك؟
أن يسكت عن كلمة يعني يا اللهم. اللهم معناها يا الله، معناها يا الله. فإذا قال إني أعوذ بك أو قال أعوذ بك، فبك هنا أيضا خطاب للمولى سبحانه وتعالى، فهو مثل قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويبقى أن هذا أيضا ذكر، يبقى أنه ذكر حتى مع اجتزاء كلمة اللهم الباقي ذكر، وقد نهينا عن الذكر في مثل هذه الأماكن، فلا لا يقوله، إنما يكتفي بأن يمرره على قلبه من غير أن يقوله بلسانه. صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقولها في نفسك ليس في سرك. عندنا المراتب كم؟ ثلاثة: في الجهر والسر والنفس، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلم الإيه؟ يعلم الجهر من القول. الجهر هو إيه؟ أن تسمع غيرك. طيب، والسر يعلم السر في سورة طه، يعلم السر أداء إيه؟ أداء السر. السر هو إيه؟ ما يقوله الإنسان ويسمعه من نفسه، يعني ودنك سمع اللي بتقوله لسانك. طيب، السر وإيه؟ وأخفى. أخفى من السر اللي هو ما يجعله الإنسان في نفسه يحدث به نفسه من غير أن ينطق به لسانه. بأنا كده عندي ثلاث مراتب: هو الجهر أن أسمع الغير، والسر أن أنطق بالكلام وأسمع أذن نفسي، أسمع أذن نفسي، والثالثة أن لا أتكلم بالكلام وإنما أمرره على خاطري فقط. فهذه المراتب الثلاث، فالمراتب دي الثلاثة هي إيه؟ هي مراتب في كل عبادة من العبادات. فمثل هذه الحالة لا أقول في نفسي، أقول في نفسي، يعني إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا في الخلاء كمثلي لو سمعت الأذان، فلي أن أردد الأذان ولكن أيضا في نفسي ليس في سري وليس في جهري. إذا انفصلت المسائل عن بعضها فهنا المسألة واسعة. بعض العلماء يقول مهما امتد ما دام له باب واحد يغلق على الكل وليس لكل واحد من هذه الثلاثة اللي هي القعدة لقضاء الحاجة والحوض للوضوء والبنيو للغسل، كل واحدة من دول وحدها. في بعض العلماء يشدد ويقول طالما الكل عليه باب واحد فالكل له نفس الحكم، وبعض العلماء يخفف ويقول طالما أن القعدة منفصلة بنفسها لها يعني غطاء وتغطى به وانتهت وهي حدودها معروفة فهو ده بس الخلاء. طيب والبنيو وحده ليس له علاقة بالإيه؟ ليس له علاقة بالخلاء. والتالتة الحوض، حوض الإيه؟ حوض الوش هو بتاع الإيه؟ بتاع الوضوء ده لوحده. فإذا اعتبر الإنسان المسألة هكذا فله فقط أن يمتنع عن الذكر أين؟ عند القاعدة فقط، وما سوى ذلك له أن يذكر الله تبارك وتعالى كما يشاء. وبعض الناس يخرج من هذا الخلاف بمسألة يسيرة جدا، إن هو يعمل حاجز ولو من ستار رقيق بين هذا وهذا بس، ويبقى كده فصل المسألة، كما يعمله الناس عادة في موضوع الإيه؟ البانيو، بيعملوه في البانيو كده علشان لو حد بيغتسل الزوجة بتغتسل والزوج عايز يدخل أو حد من الأولاد عاوز يدخل ووالده بيغتسل فيقوم يعمل إيه؟ خش عادي، ما هو أبوها عامل ستارة والستارة دي فعلا ساترة للي داخل الستارة، ويتعامل مع الإيه؟ الحمام أو يتعامل مع الوضوء كما يشاء. تمام؟
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
ما يقال بعد الفراغ من الوضوء؟ روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يديه يقول الذي قبلها أجود، فنظرت فإذا هو عمر رضي الله عنه، قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تفرد به مسلم.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: حفظ هذا الذكر، أن يحفظ كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا ذكر. وورد ذكر آخر، ما هو؟
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
هذا الشق الأول. والثاني؟ ها؟
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتضررين.
جميل. وهذا الشق الثاني، الشق الثالث؟ الله عليك، فين يا شيخ الحلاوة يا شيخ؟ طب فين البلح؟ طيب لا 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 كده دي جايزة. طب تمام، يبقى تكريم وزيادة لهم جايزة على هذا المجهود الطيب. طيب يبقى إذن هذا هو الذكر، فيحفظ هذا الذكر. والحرص على إسباغ الوضوء، الحرص على إسباغ الوضوء كما عبر عنه فقال فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. الثالث قول هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء، كلما فرغ من الوضوء فله أن يأتي بواحد من هذه الأذكار الثلاثة أو يأتي باثنين أو يأتي بالثلاثة، فإذا نوع فهو خير وإذا جمع فهو خير. وقد رأينا أنها سهلة وأنها إيه؟ لا تأخذ وقتا طويلا كذلك. ثم أداء الركعتين بعده بالصفة المذكورة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، يعني لا يفكر إلا في صلاته، لا يفكر إلا في صلاته. ثم آخر شيء رجاء هذه الأجور العظيمة، أن يعمل العمل وهو يرجو قلبه معلق بالله تبارك وتعالى أن يعطيه هذا الأجر، وهو أجر عظيم جدا جدا. ولذلك الصحابي ما شاء الله قال إيه؟ ما أجود هذه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال بعدها: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. لماذا قال عمر التي قبلها أجود؟ ها؟ لأن العمل فيها يسير سهل. الأولى فيها مشكلة، إنك أنت من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، لو الصلاة تاخد مثلاً الركعتين 10 دقائق، فمطلوب إنك ما تغمضش عين من أول ما تبدأ لغاية ما تنتهي وإنت مستوعب ويعني منتبه جداً، حتى لا تفوتك لحظة من اللحظات مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه. أما التانية فسهلة، إنك أنت بعد ما خلصت الوضوء مسبغاً للوضوء ومبلغاً فيه تعمل إيه؟ تقول هذا الدعاء. نعم. الأول وجبت له الجنة، والثاني فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. نعم، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
أحسن الله إليك. ما يقال عند الخروج من الصلاة إلى الصلاة؟
ما يقال عند الخروج إلى الصلاة؟ نعم. نعم.
روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى 2 ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج للصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انفرد به مسلم. وقوله: واجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، الحديث: النور الهداية والبيان، والضياء الحق. وقيل: يحتمل أن يريد الرزق الحلال. وقوة هذا الإعطاء، وقوة هذا الإعطاء به الطاعة.
ليس عندي الكلام.
ما فهمت ماذا؟
نعم، حد يعطيني نسخة هنا؟ نعم. وأن يحتمل أن يريد الرزق الحلال، يعني أن يعطيه الله تبارك وتعالى الرزق الحلال، وأن يعطيه قوة هذا الإعطاء على الطاعة، أن يعطيه ذلك على الطاعة. اللهم أعطني نورا، قوة هذا الإعطاء يريد به الطاعة.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين جميعا، والله أعلم. نعم.
جزاك الله خير.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: السواك بعد الاستيقاظ من النوم. أول شيء يقوم من النوم فيستاك، يستعمل السواك، السواك بعد الاستيقاظ من النوم. ثانيا الوضوء، الوضوء يتوضأ. ثالثا الإتيان بهذا الذكر بعد الوضوء. ثالثا الصلاة وإطالتها، أداء الوتر، أن يصلي وبعد الصلاة يجعل صلاته خاتمتها وترا، يجعل صلاته خاتمتها وترا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. طب لو أن الإنسان أوتر من أول الليل بعد صلاة العشاء خشية أن ينام عن الوتر، فاستيقظ في وقت من الأوقات فوجد عم الشيخ سامح بيؤذن الأذان الأول، فله أن يصلي. ماشي. طيب، وجد عم الحاج عبد الله أذن الأذان الأول، تمام. ثم قسمينها يعني قسمة بلال وعبد الله بن أم مكتوم. جميل، ممتاز، ما شاء الله. طيب، فأراد أن يصلي مرة أخرى، ماذا يفعل؟ هل يجوز أن يصلي بعدما صلى الوتر؟ ها، إيه رأيكم؟ يعني أنا صليت الوتر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، تمام؟ طيب، ينفع أصلي من تاني صلاة ركعتين ركعتين بعد الوتر؟ ينفع؟ ها؟ ينفع، ينفع، يجوز. ها؟ اللي هو إيه؟ لا، ما هو ده كان بيقدم وده كان بيأخر. فيجعل معه الوتر يعني. يجوز، يجوز إذا استيقظ من نومه وأراد أن يصلي، أو حتى لو لم ينم، يعني هو هنا في المسجد صلى الوتر ثم ذهب إلى البيت ولم يأته النوم، أو اشتاقت نفسه إلى الصلاة فقام ليصلي، نفسه جعانة يعني عايزة إيه؟ عايزة تاكل غذائها وهو الطاعة، فقام فصلى ركعتين ركعتين ركعتين، فهل يعيد الوتر؟ هل يعيد الوتر مرة أخرى؟ لا، لا يعيد الوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. كذلك صلاة الفجر في المسجد، من أجل أن يكون عاملا بهذا الحديث لابد وأن يصلي الفجر في المسجد، وكذلك الإتيان بهذا الذكر في الطريق إلى المسجد، فخرج للصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. طب ده دعاء التوجه إلى المسجد، يسبقه دعاء آخر هو دعاء الخروج من المنزل، من يحفظه؟ الجنب ده هيغلب. ها، ها، أيوة، قول بسم الله. ماشي، توكلت على الله. قول، عايز يغلبك برضو الولد ده. اسمك ايه؟ ده اسمك ايه؟ اديله فرصة يا مصطفى. أي، الله الله الله، اسمك ايه؟ ها، احمد، شاطر يا احمد، شاطر زي مصطفى برضه، شاطر. ها، بس شكل مصطفى واخد سلك من الشيخ مصطفى النقيب. ها، شديد وعايز يقول ايه، يقول كل حاجه. جزاك الله خيرا، شاطر يعني وجريء، ها، شجاع يعني. فيقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وبعد كده يبدأ يقول إيه؟ دعاء الإيه؟ دعاء التوجه إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخر الدعاء الذي قلناه. نعم،
أحسن الله.
آمين.
ما يقال عند الخروج من البيت؟ روى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو يجهل أو يجهل علينا.
أو نجهل، لكن هو كتبها خطأ يعني.
أو نجهل أو يجهل علينا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح.
نعم، يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: يحفظ هذا الذكر ويتدبر معناه ويقوله عند الخروج من البيت. نتدبر القرآن وكذلك نتدبر الذكر، تدبر الذكر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون تدبر الذكر؟ تدبره بأن يتعلم الإنسان معناه ثم يستحضر هذا المعنى وهو يقوله. يبقى أنا عرفت ما معنى أن أضل أو أضل، تمام؟ ثم أستحضر هذا المعنى وأنا أقول هذه الكلمة، ودائما أفتش عن معنى جديد فيما أقوله، أفتش عن معنى جديد فيما أقوله. فهذا التفتيش هو التدبر، هذا التفتيش هو التدبر، أن تفتش. ولذلك يسمون تدبر القرآن تسوير القرآن. يعني إيه تسوير؟ يعني إيه تفتيش؟ عارف اللي عندكم المحرات بيحرت، يقولون إيه؟ يسور الأرض. في قصة البقرة قال إيه؟ ها؟ لا ذلول تسير الأرض. تسير الأرض يعني إيه؟ تحرس الأرض. فالحراسة هي الإثارة، فهذا التسوير هو إخراج المعاني المختفية تحت الألفاظ. زي ما أنت بتطلع تربة جديدة كده وتقلبها علشان الشمس تضربها كده وبتاع، ها، وتجدد حيويتها، فكذلك في الإيه؟ فكذلك في الألفاظ وما تحتها من المعاني. فيحفظ هذا الذكر ويتدبر معناه ويقوله عند الخروج من البيت.
أحسن الله إليكم. ما يقال عند الصباح؟ عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، انفرد به البخاري وغيره. وقوله أبوء لك بنعمتك، قال الهروي: أقر بها وألزمها نفسي. وأصل البوء اللزوم، وأبوء لك بذنبي أي أعترف طوعا، أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار.
نعم. يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: يحفظ هذا الذكر ويتدبر معناه ويقوله عند الصباح وعند المساء. والعلماء رحمهم الله تعالى لما رأوا فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صحيح كده؟ تمام. فبحث العلماء كيف يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقالوا: يكفي في ذلك أن يذكر الله تبارك وتعالى عند الصباح وعند المساء وعند النوم وفي الأحوال التي تمر به في اليوم والليلة. يعني من أتقن كتاب حصن المسلم، على الرغم من أن حصن المسلم نصفه نصف حصن المسلم زيادة أحاديث وزيادة أذكار، فربما رأيت مثلاً في الموضع الواحد ذكر واثنين وثلاثة. يعني لو اخترت ذكر واحد في كل عمل من الأعمال ممكن توصل لنص الكتاب. طيب، وأه كمان، والنصف الباقي لو أنك نظرت فيه لوجدت فيه أحوال لا تعرض للإنسان في اليوم والليلة. يعني مثلاً إذا نزل بلدة أخرى، ممكن الواحد في اليوم والليلة كل يوم هيروح بلدة جديدة؟ لا. إذا مثلا سافر ممكن ما يسافرش في اليوم ده، وهكذا. فقد يصفو على الربع تقريبا. فمن حافظ على هذا، حافظ على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار النوم وعلى أذكار مثل الخروج من المنزل ودخول المنزل، خروج المسجد ودخول المسجد، مثل دعاء الذهاب إلى المسجد ونحو هذا، أذكار ما بعد الصلوات الخمس مثلا، بذلك يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيحرص الإنسان على هذه المنزلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
ذكرنا فائدة واحدة.
نعم سيدنا،
ذكرنا فائدة واحدة في الحديث.
لا، أخذنا ثلاثة: يحفظ هذا الذكر، اثنين يتدبر معناه، ثلاثة يحافظ على قوله في الصباح وفي المساء. نعم،
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
دعاء الاستعانة بالله. وروى أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكنني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: يحفظ هذا الذكر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويتدبر معناه. فما معنى كلمة بسم الله؟ كلمة بسم الله ونحن نقولها عند الأكل وعند الشرب وعند اللبس وعند دخولي وخروجي المنزل وعند دخولي وخروجي المسجد، ونقولها عند قراءة القرآن. ما معنى كلمة بسم الله؟ قل يا عم الشيخ. أيوة، من معانيها: أستعين بكل اسم من أسماء الله، يعني أستعين بالله. أستعين بالله، ماشي. ومعناها إيه كمان؟ أذكر الله، ماشي، هو معنى من المعاني العامة. والمعنى الثاني مع أستعين بالله هو أتبرك بذكر اسم الله. وإذا كنت آكل فمعنى بسم الله آكل مستعينا ومتبركا بكل أسماء الله، وإذا كنت أقرأ فمعناه إيه؟ معناه بسم الله أقرأ، يعني أقرأ مستعينا متبركا بكل اسم من أسماء الله، وهكذا. فهذا التسمية كأنها عكس الاستعاذة. الاستعاذة أنت خايف من حاجة فبتطلب من ربنا يكون معاك علشان يحميك من الشيطان. أعوذ بالله يعني إيه؟ أحتمي، أستجير، أتحصن، ها؟ أعتصم بالله من الشيطان الرجيم. أما هنا في بسم الله يعني معناها ألوذ، أؤمل، أرجو، أطلب، أسأل. فأنت تحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من الله تبارك وتعالى. فهنا استعاذة وهنا إيه؟ لياذة. ولذلك كان الشاعر يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يبقى في الحالتين، ها، يستعين الله فيما يطلبه، ويستعين الله أو يستعيذ الله فيما إيه؟ فيما يخافه. فاللي بيقول بسم الله يعني بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يبرك عمله. فأول شيء يحفظ هذا الذكر، والشيء الثاني يتدبر معناه، والشيء الثالث يقوله عند الصباح وعند المساء، والشيء الرابع أن يستشعر ما فيه من عبودية لله تعالى عند قوله. ففي هذا عبودية عظيمة جدا جدا. يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ففيه تعلق شديد بالله تبارك وتعالى، وفيه توكل وثقة على الله عز وجل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى رفعت الأقلام؟ يعني رفعت الأقلام يعني انتهت الكتابة مضت. وما معنى جفت الصحف؟ يعني لا تبديل ولا تغيير. يبقى الكتابة انتهت، ثم إيه؟ لن يبدل فيها شيء ولن يغير فيها شيء، فما كتب سيكون، ما كتب سيكون. طيب، يستشعر ما فيه من عبودية لله تعالى عند قوله. فالإنسان هو بيقول الذكر ما يبقاش غافل. وكان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى يقول: كيف يطيب للإنسان قلب أن يقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ وكلمة إياك دي للإيه؟ للمخاطب. للإيه؟ للمخاطب. ما هو تلاتة: إياه على الغائب، إياي على المتكلم، طب وإياك على المخاطب. المخاطب دي يقتضي إيه؟ أنه موجود أمامك، حاضر لا يغيب. فيقول إزاي بقى أنت تقول إياك نعبد فتخاطبه على أنه حاضر وإنت اللي غايب، إنت اللي مش موجود، إنت اللي تايه، إنت اللي بالك مش هنا وقلبك في وادي تاني؟ إزاي لسانك يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ فأنت بتتكلم وعارف إن اللي إيه؟ المخاطب حاضر، المخاطب موجود، المخاطب لا يغيب، وإنت اللي إيه؟ تايه في بحور الإيه؟ في بحور الدنيا. لا يليق. هذا يعني مقام صعب جدا يشهد فيه الإنسان على نفسه بالغفلة. نعم.
أحسن الله إليك. فضل من سبح 100 مرة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. انفرد به مسلم.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا فعل ما يلي: يتدبر معناه، يتدبر معناه. سبحان الله، كلمة سبحان الله معناها أنزه الله أو تنزه الله عن النقائص والمعايب. فالله تبارك وتعالى قدوس، معنى كلمة القدوس أيضا معناها المطهر عن النقائص، المطهر عن النقائص، المنزه عن المعايب. هذا معنى كلمة إيه؟ كلمة سبحان الله أو سبحان الله وبحمده. طيب وبحمده يعني إيه؟ الحمد لله، يعني معناها أثبت لله تبارك وتعالى كل كمال، أثبت لله كل كمال وكل تقدير وكل تعظيم. يبقى إذن كلمة سبحان الله وكلمة الحمد لله الاثنين في توجه واحد، هذه معناها تنزيه الله، وهذه معناها إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله. وأعظم ما يكون التسبيح إذا اقترن بالحمد، كما في هذا الموضع وكما في مواضع أخرى في السنة وكما في مواضع أخرى في القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة نزلت، وهي سورة من يعرف يرفع إيده؟ سورة النصر، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبحان الله وبحمده. وورد أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيتدبر الإنسان هذه المعاني ويقوله عند الصباح وعند المساء بالعدد المذكور، يقول 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، ويزيد عليه بما يقدر، يزيد عليه بما يقدر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو زاد عليه، يعني يمكن أن يزيد على الإيه؟ على 100 كما يشاء. ويستشعر ما فيه من عبودية لله تعالى عند قوله، يعني ماذا يستحضر الإنسان عند قوله سبحان الله؟ ها؟ أيوة، أنا بقى أستحضر إيه حتى أستشعر العبودية؟ أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص موجود فيا وفي البشر وفي المخلوقات. فأنا عندي نقص وعندي عيب وغيري كذلك، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وكل عيب. وما في كلمة الحمد لله من العبودية أن تشعر أن الكمال كله لله تبارك وتعالى، وأن ما في الناس من كمال لا يساوي شيئاً في كمال الله تبارك وتعالى. فلله عز وجل كل كمال، ويذكر نفسه هذا الأجر الكبير، هذا الأجر الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، وفتح له باب المنافسة. إذا كان الناس هيجيبوا 100 مفروض هو يحس إيه؟ شوية، يحث شوية ويجيب كم؟ 110 120 200 300 ها؟ وهذا كله شيء إيه؟ شيء يسير، كما قلنا إن ممكن الإنسان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في 3 دقائق، ويمكن أن يقول ذلك في 10 دقائق، تمام؟ في 3 دقائق بسرعة، وفي 5 دقائق بمتوسط، وفي 10 دقائق بكل هدوء. فتخيل أجرها عظيم جدا جدا، ومع ذلك يتهاون فيها الناس إلى هذه الدرجة، ويرجو هذا الثواب، يتعلق قلبه بطلب هذا الثواب من الله تبارك وتعالى، ويحافظ على ذلك، ويحافظ على ذلك. ومما يعين الإنسان على ذلك أن يمسك بالعداد أو بالسبحة، فتشجع الإنسان على أنه إيه؟ يأتي بالمئة في يسر وسهولة. بعض الناس مثلا ممكن يسهل عليه أن يعد على يديه، ماشي ما فيش مشكلة، ومن يصعب عليه ذلك يمسك السبحة أو يمسك العداد، وده مما ينشطه لأن يأتي بالمئات وربما بالآلاف من الإيه؟ من الأذكار. نعم.